بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه ما تيسر من التعليق على منظومة مرتقى الوصول إلى علم الأصول للإمام أبي بكر محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عاصم الغرناطي رحمه الله تعالى، وهو إمام من أئمة السادة المالكية في الفقه والقضاء، له مكانة علمية عظيمة في زمانه، وله مؤلفات نافعة منها في الفقه تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام، وهي منظومة تقع في زهاء 1700 بيت، خصصها للعقود والأحكام المتعلقة بالمعاملات كالأنكحة والبيوع وما جرى مجراها. وقال: سميتها بتحفة الحكام في نكت العقود والأحكام، وذاك لما أنبليت بالقضاء بعد شباب مر عني وانقضى. وله أيضا مؤلفات أخرى نافعة، يقال إن له ألفية في النحو توازي ألفية ابن مالك ولكنها ضائعة. وله أيضا مؤلفات كذلك في القراءات وفي علم الفرائض، وقد نظم في الأصول ثلاث منظومات جميلة وهي موجودة بحمد الله تعالى، منها منظومة نيل المنى التي لخص فيها كتاب الموافقات لشيخه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وهي موجودة ومطبوعة بحمد الله تعالى. وألفيته في الأصول التي تسمى مهيع الأصول، وهي منظومة نظم بها كتاب تقريب الأصول لابن جزي أبي القاسم محمد بن جزي الكلبي صاحب القوانين الفقهية والتسهيل في علوم التنزيل الإمام الشهيد رحمه الله تعالى، وهو جده لأمه ابن عاصم، أمه بنت محمد بن جزي، فمحمد بن جزي هو جد ابن عاصم لأمه. وقد نظم كتابه تقريب الأصول إلى علم الأصول في منظومة سماها مهيع الأصول، ولم يصرح في هذا النظم بأنه نظم تقريب الأصول، ولكن بالمقابلة التامة بين الكتابين نجده نظما له، فهو يتتبعه فقرة فقرة. وهو في 1000 بيت قال فيه: في رجز مهذب المقاصد أبياته 1000 بغير زائد. ثم نظم بعد ذلك منظومته الصغرى وهي مرتقى الأصول، ونظمها بعد المهيع، وكأنه لاحظ أن كتاب المهيع تضخمت فيه المباحث المنطقية، لأنه نظم لتقريب ابن جزي، وابن جزي كتابه تضخمت فيه المباحث المنطقية على حساب المباحث الأصولية، فقلل من المباحث الأصولية واللغوية وركز في هذه المنظومة على المباحث الأصولية. ولذلك قال في خاتمة هذا الكتاب: فكان لما خص بالأصول أحصى لها من مهيع الأصول، يعني أن هذا الكتاب لما كان خاصا بعلم أصول الفقه كان أحصى لأصول الفقه من كتاب مهيع الأصول، لأن المهيع ذكر فيه مباحث مطولة في علم المنطق وفي المباحث اللغوية التي هي مفيدة لطالب العلم عموما، ولكنها ليست من صميم علم أصول الفقه. هذا الكتاب لم نطلع على شروح له قبل شروح السادة الشناقطة، فهم أول من شرح، أول من شرحه هو العلامة محمد يحيى الولاتي الشنقيطي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 300 و300 و1000. شرحه بشرح المطبوع الآن بعنوان نيل السول، وهو متوفر موجودا على الشبكة. ثم شرحه شيخ آخر شنقيطي أيضا يقال له محمد فؤاد بن بابة العلوي، توفي سنة 49 و300 و1000، وشرحه من المعاصرين دكتور يقال له فخر الدين بن الزبير بن علي المحسي، وهذا شرح المعاصر، وشرحه له عبارة عن رسالة علمية. وقد اعتنى بهذه المنظومة الشيخ أحمد مزيد بن عبد الحق البوني حفظه الله تعالى ورعاه، وحققها، طبعت بتحقيقه، وقد حصل الشيخ على نسخ متعددة، بعضها كان نادر الحصول، فأخرج المنظومة في حلة جميلة، وساعدت كل من يريد دراسة هذا الكتاب، لأنها أزالت بعض التصحيف الذي كان واقعا في النسخ القديمة. وشرح من المعاصرين أيضا شيخنا العلامة محمد الحسن بن أحمد الخديم حفظه الله، وهذا الشرح أيضا تهيأ فيه له بعض النسخ النادرة التي ساعدته في عدم الوقوع في بعض التصحيفات التي وقع فيها بعض المتقدمين. وهذه المنظومة تتميز بجودة نظمها، وكذلك كل منظومات ابن عاصم رحمه الله تعالى، فهو جيد القريحة، سلس العبارة، نظمه يمتاز بالسهولة وقرب المأخذ والخلو من التعقيد. والآن إن شاء الله نقرأ المقدمة، ولن نطيل في التعليق على المقدمات المتعلقة بالحمد والصلاة والثناء ونحو ذلك، لأننا تناولناها من قبل، ولأن مقصودنا الأعظم في هذا التعليق هو المادة الأصولية. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله المحيط علمه، الحمد لله المحيط علمه السابق الخلق جميعا حكمه. حمد الله تعالى الذي أحاط علمه بكل شيء، إن الله بكل شيء عليم، والذي سبق حكمه جميع الخلق. وفي ذكر الحكم براعة استهلال، لأنه سيتحدث عن علم يتعلق بالأحكام. سبحانه تنزيها له من واجب وجوده عما العبادة لطفه وجوده أي كرمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ألا له الخلق والأمر كله، هكذا تقرأ بنقل الحركة، ألا له الخلق والأمر برواية ورش، لأنه لا يتزن مع قولنا والأمر، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. في البيت تقرأ بنقل الحركة: فليس في الوجود إلا فعله أبدع، الإبداع خلق الأشياء على غير مثال سابق، أبدع ما شاء كما قد شاء، وفضله من به ابتداء. وعم بالتكليف، التكليف هو إلزام ما فيه كلفة أو طلب ما فيه كلفة، على اختلاف الأصوليين في ذلك، وينبني عليه عدد ما هي الأحكام التكليفية. فإذا قلنا بالإلزام لم يدخل في الأحكام التكليفية إلا الوجوب والتحريم، إذ لا إلزام في غيرهما. وإذا قلنا بأن المراد هو الطلب دخلت الأحكام ما عدا المباح، فدخوله يكون على وجه التبع وتتميم الأقسام، لأن المباح لا طلب فيه ولا نهي. كل من خلق أي من الناس وخص ما شاء بما له سبق من سعادة وشقاوة فكل ذلك مكتوب ومقدر، وقدر الأرزاق والآجال وحصر الأنفاس والأعمال ليجزي العاصي والمطيع ولو يشاء لهدى الجميع ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أضل من شاء بعدله ومن شاء هداه بفضله، يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وأرسل الرسل، هكذا الرسل إسكانية وهي لغة وليست ضرورة، لأن هذا الوزن فعل بضمتين يخفف بالإسكان، وبه قرأ أبو عمرو ما أرسلنا رسلنا تترا كلما أرسلنا رسلنا. وأرسل الرسل لتبيين الهدى، وعندما توالت الضلالة هداهم بخاتم الرسالة، عندما توالت تتابعت الضلالة في الناس بعد نبوة عيسى عليه السلام هداهم الله سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الرسالة. أخرج مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في إحدى خطبه: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ثم قال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. ثم ذكر بعض أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مشتملة على المدح: الحاشري أي الجامع الناس في الدعوة أو الشفاعة أو الذي يحشر الناس خلفه، الماحي للكفر من قلوب الناس، نبي الرحمة، كل هذه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، محمد، أحمد، هادي الأمة، داعيهم لملة الإسلام مبينا للحل والحرام، مجددا معالم الإيمان طرقه ومظهرا مناهج الإحسان. ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى دين الهدى لينجي الأمة مما هو الردى. ما هو مكان الهوي أي السقوط، هوى يهوي هويا أي سقط، والردى الهلاك، حتى دعاه ربه إليه أي قبضه، قبض روحه بعد أن خيره، فاختار ما عند الله سبحانه وتعالى مرددا أي مكررا صلاته عليه. وبقيت سنته أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقيت سنته، المراد بالسنة هنا الشريعة، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم بقيت مستمسكا أي مستعصما، فلن يضل من بها تمسك، من تمسك بها فقد هدي إلى صراط مستقيم. صلى عليه الله ما أبدت، ما مصدرية ظرفية أي مدة كون هذه السنة تبدي الهدى للناس، وما اقتفى سبيلها من اهتدى. وبعد أي بعدما تقدم من حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، فالعلم أجل معتنى به، العلم هو أجل ما يعتني به الإنسان، وكل الخير منه يجتنى، كل الخير إنما ينال بالعلم يجتنى، الاجتناء أصلا هو التقاط الثمر، فالعلم بمنزلة الثمر، واجتناؤه من أعظم المنافع التي يحصل للإنسان بها خير عميم. والنظم مدن منه كلما قصى، النظم أي جعل العلم في قالب منظوم شعري يدني أي يقرب من العلم كلما قصى أي بعد، يقرب البعيد للناس. مذلل أي مسهل من ممتطاه أي مركبه ما اعتصى، اعتصى افتعل من العصيان، كأنه يريد أن يقول إن العلم إذا كان عصيا كالدابة التي لم ترد فإن النظم يذللها يروضها ويسهلها حتى تصبح سهلة، فهو من النذر لفهم أسبق ومقتضاه بالنفوس أعلق. قال: إن النظم أسهل فهما وحفظا من النذر، قال: فهو من النذر لفهم أسبق ومقتضاه بالنفوس أعلق أي أسهل استحضارا في النفوس عند الحفظ. وما قاله في الحفظ مسلم وأما ما قاله في الفهم فيه بحث، لأن النثر قد يكون أسهل فهما من النظم، لأن الناثر لا تقيده قيود في عبارته، فيستطيع أن يأتي بالعبارة على أسهل وجه وأوضحه. والناظم عادة تقيده القافية ويقيده الوزن، فربما عدل عن عبارة أوضح إلى عبارة واضحة، بل ربما خفيت عبارته. أما ما قاله في مسألة الحفظ صحيحة، فلا شك أن حفظ المنظومات أسهل من حفظ المنثورات، ولولا ذلك لما نظم العلماء أنظامهم، فكتابة النثر أسهل بكثير من كتابة النظم. والعلماء إنما اعتنوا وأتعبوا أنفسهم في النظم ليسهلوا الحفظ على الناس، فهذا هو الغرض الأول من نظم المتون العلمية. لذا أي لما كان النظم أسهل وأسرع استحضارا للطالب من المنثور، استعنت الله، طلبت الله تعالى أن يعينني في تيسير علم أصول الفقه بالتقرير التوضيح والتبيين. إذا كان عون الله للمرء ناصرا تهجأ له من كل صعب مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. قال في هذه الأرجوزة، أي القصيدة التي هي من بحر الرجز المشطورة، أي المجعولة أشطارا، وهي على تأصيله أي ذكر أصوله مقصورة، حاشيتها من لغة ومنطق حرصا على إيضاح أهدى الطرق. يقول حاشيتها، جنبتها من لغة، أي من المباحث اللغوية التي ليست من صميم هذا العلم، فمثلا لم يذكر فيها معاني الحرف، لأن هذا المبحث ليس من علم الأصول، وقد ذكره في المهيع تبعا لأصله وهو تقريب ابن جزي، وكثير من المؤلفين في الأصول ذكروا معاني الحروف كالسبكي في الجمع وغيره. وحاشيتها أيضا من المنطق، فلم أذكر فيها كثيرا من المباحث المنطقية التي ذكرت في بعض كتب الأصول، وذلك حرصا مني على إيضاح أهدى أقوم وأفضل الطرق بالنسبة لطالب علم أصول الفقه، لأن دراسة بعض المباحث اللغوية والمنطقية في ثنايا كتب الأصول لا يغني عن أخذ هذه المباحث من كتبها الأصلية، فينبغي أن يقتصر على المادة الأصولية وأن لا يذكر معها من غيرها إلا ما هو ضروري لها. ولذلك هو طبعا استثنى بعض المباحث اللغوية والمنطقية التي ذكرها، لكن رأى أنها شديدة الصلة بعلم الأصول يحتاج إليها الطالب فأثبتها. قال إلا يسيرا، أي قليلا، من مقدماتي، أي مقدمات منطقية ولغوية تفيد في مسائل ستاتي. صرف مسائل وهي منوعة من الصرف للوزن، وهذا جائز اتفاقا. قال ابن مالك في الألفية، ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع، والمصروف قد لا ينصرف. ممنوع من الصرف يصرف ضرورة، هذا كثير، بل قد يصرف لغير الضرورة وإنما لمجرد التناسب، كقراءة نافع والكسائي سلاسلا وأغلالا. فاستكملت عدتها 50 تالية 80، يعني أنها عدد أبياتها هو 580 بيت، هذا هو عدد أبيات هذه المنظومة. وعندما تمت بها المقاصد ومهدت بنيانها القواعد وسمتها بمرتقى الوصول إلى الضروري من الأصول، يقول عندما تمت بها المقاصد أي المطالب، ومهدت أي سهلت ووطأت بنيانها القواعد، وسمتها أي جعلت سيماها أي علامتها هذا الاسم مرتقى الوصول، وفي بعض النسخ سميتها بمرتقى الوصول، والمعنى واحد. إلى الضروري أي الذي لا بد منه من الأصول، وما بها من خطأ ومن خطل أذنت في إصلاحه لمن فعل، لكن بشرط العلم والإنصاف فذا وذا من أجمل الأوصاف. يقول: أيها الطالب، ما وجدت في هذه المنظومة من خطأ أو من خطل، والخطل والخطأ معناهما متقارب، وفي بعض النسخ ومن خلل، والخلل النقص، وقد تكون أجود من جهة المعنى، والخطل أجود من جهة اللفظ لما فيها من الجناس بين الخطأ والخطل، فهذا جناس من المحسنات البديعية. وما بها من خطأ ومن خطل أذنت في إصلاحه لمن فعل، يأذن لك في إصلاحه، لكن بشرطين، لكن بشرط العلم والإنصاف. شرط الأول العلم، أن يكون المصلح لهذا النظم على علم بما يصلح، لأن الجاهل قد يفسد من حيث يظن أنه يصلح. وقديما قال الشاعر: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. كثيرا ما يعيب الإنسان قولا صحيحا لأنه فهمه فهما سقيما. إذن لا بد من العلم. شرط الثاني هو الإنصاف. فذا وذا، أي العلم والإنصاف، من أجمل الأوصاف التي ينبغي أن يتصف بها ويتحلى بها طالب العلم. والله يهدي سبل السلام، الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي إلى سبل السلام، أي أسأله أن يهدينا سبل السلام. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. سبحانه تنزيها له بحبله اعتصامي أي تمسكي. نعم، نقتصر عليه القدر إن شاء الله.